وأصحابه من الجبار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأدبارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ولكن أكثرهم يجهلون. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. في هذه الآيات تمثل أيضا جانبا من الموضوع الذي عالجته السورة وأشرنا إليه مرارا، وقلنا إن السورة تتميز بمواضيع أربعة كان عليها تركيز ظاهر وتأكيد بين. أولا بما يتعلق بعلاقة الرسل بأممهم وما وصي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلي به في ذكر مواقف تلك الأمم من أنبيائها، من مثل قوله تعالى من أول السورة: فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا بما نحن صدى به، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. من أوائل السورة والحديث في علاقة الأمم مع أنبيائها. الموضوع الثاني فيما يتعلق بإثبات توحيد الألوهية، وهذا جاء فيه آيات كثيرة، من أبرزها قصة إبراهيم عليه السلام، وقال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الموضوع الثالث التركيز على تأكيد حق الله عز وجل في التشريع وحقه في التحليل والتحريم، وإيضاح مواقف الكفار وأهل الجاهلية في هذا الباب، وجعلهم لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات من العلم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وجعلوا لله مما ذرع من حظ والأنعام نصيبا إلى آخره. الموضوع الرابع هو التأكيد على، وهو الذي نحن بصدده، التعنت في طلب الآيات، التعنت في طلب الآيات، والتركيز عليه في هذه السورة ظاهر جدا من أوائلها: وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولا تقرأ وقالوا لولا نزل عليه أننا أنزل آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لو قد لا أيضا وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما أنزل السبب لجهده مستمرا وهدى للناس إلى آخره. ومن أظلم من اشترى الله شيئا أو قال أوحي إلي ولم يوحى، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، كلها تتعلق بالآيات. قال هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. مع الأسف أن هذا ديدن الكفار في كل زمن وفي كل حين، يتعنتون في طلب الآيات ولمن يريد الهداية آيات الله مبثوثة في الكون، ولهذا أيضا اعتنت السورة بشيء من هذا كثير. إن الله خالق الحب والنوى يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات على ما سيأتي فيأتي كثير، وعندها مقاطع الغيب لا يعلمها إلا هو، وعلمها في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تحصل بالنهار. كل هذا إشارة إلى آيات الله عز وجل في الكون التي هي كافية لمن أراد الهداية، ومع هذا يتعنت الكفار في طلب آيات خاصة لهم في جميع الأزمنة. أتواصل به ومع هذا يرسل الله عز وجل لكل نبي آية خاصة أو آيات من أجل أن يقطع دابر هؤلاء ومن أجل أن تقوم عليهم الحجة. آيات مع كل نبي وآيات تختص بطبيعتهم ونوع ما هو فيه من حياة، وصالح كانت له الناقة وموسى كانت له العصا في تسع آيات أخرى، و عيسى كان يحيي الموتى ويولد أكمه والأبرص، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزته الخالدة القرآن العظيم فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، قرآن هداية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل من تأمله وجد ذلك ملموسا ظاهرا. ولكن ومع هذا حينما تأتي الآيات وتتنزل أيضا يزيدنا في الطلب، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. تعنت أهل الكتاب يعلمون آيات موسى وما أعطاه الله عز وجل، ثم يتعنتون في حق محمد صلى الله عليه وسلم. وقريش قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زهر أو فرقة في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تعنت. ومع هذا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، بينما قلنا في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة إن هداية الله عز وجل حينما يفتح الله بها ويفتح لها القلوب لا تحتاج إلى مزيد براهين ولا إلى مزيد حجج ولا إلى مزيد آيات، ولكنه شيء يقذفه الله عز وجل بالقلب. إنما هذه الآيات تقوم الحجة على هؤلاء المعاندين، ولهذا درجات الناس في الإيمان تختلف وتتفاوت تتفاوت تفاوتا كبيرا. بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به من أول ما بعث، من أول كلمة نطق بها ومعظم جلس 18 عاما 20 عاما لم يؤمن إلا بعد الفتح، مع أنه كان موجودا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين البعثة. فتختلف. أبو سفيان حينما جاء عام الفتح وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد عام الحديبية يدخلها، وكانوا في جهة عسفان، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مئات، وكان على كل قبيلة أو جماعة عليها نقيبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من إيقاد النار حتى يظهر قوة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلما جاء أبو سفيان كان من روحه يتحسس، فقبض عليه، وكان معه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما. فقال أبو سفيان: العباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له العباس: ليست ملكا إنها النبوة. ثم قال له: أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أما أنا لك أن تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: هذه بعد. يعني لم يدخل الإيمان قلبه بعد، على الرغم من ما رأى مضى سنين، 13 سنة في مكة و8 سنوات في المدينة، يعني 21 عاما وقريبا 20 عاما. ولا الناس تختلف. ثم أثنى في نفس الوقت، فعكرمة ابن أبي جهل كان يقاتل مع أبيه ابن أبو جهل في عام هذه الأمة، وكان من الشجعان ومن الصناديد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمن أهلها، هو هرب صفوان بن أمية وعثمان بن جهل في مجموعة. فذهبت زوجته أم حكيم تستأمن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت تطلبه، فوجدته على الساحل قد ركب السفينة يريد أن يفر، فأقنعته وأخبرته أن استأمنته النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع معها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد 20 عاما. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم من أول لحظة. ولما جاء خبر الإسراء الذي كان آية من آيات الله، وكان محلا للتندر عند الكفار لأنه شيء فوق عقولهم، أن يذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة ويرعد به إلى السماء ثم يعود قبل أن يظهر الصبح ثم يصبح ليخبر به قومه، كان هذا محل تندر. وكان وفرح بها قريش من أجل أن يشوهوا حق النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مدخلا، لأنها بلا شك تصدقها العقول. فلما جاء أبو بكر إلى النادي أو إلى المجتمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قومه بما رأى، حتى إنه كان يخبرهم بمواطن وإثباتات، حتى قال: لو صف لنا بيت المقدس، فوصفه لهم في أبوابه في حياته، وقال: من لكم عيرا كذا وكذا، وإنا ستقدم في يوم كذا. هذه كما يقال إثباتات مادية لمن شاء الله هدايته. المهم لما جاء أبو بكر وأقبل، قاموا إليه قالوا: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ قالوا: ما يقول؟ قال: لقد قال شيئا عجبا، يزعم أنه في الليل ذهب إلى بيت المقدس، وأنه عرج به إلى السماء، وأنه عهد في آية واحدة. فكانوا يريدون أن يهتز إيمان أبي بكر، فما كان منه إلا أن قال: لقد صدقته في خبر السماء. فلا أصدقه في هذا، يعني صدقته بما وعظه وصدقته أنه نبي، ادعى النبوة ليس شيئا سهلا. أن يقول أنه نبي أعظم أن يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس. أن يقول أنه نبي يوحى إليه وأنه يأتي بالحلال والحرام وأمور التشريع والأوامر والنواهي، هذا ليس سهلا. ويقول إن الله يقول له ويوحي إليه ويأمره وينهاه، هذا أعظم من أن يذهب إلى بيت المقدس ويعود. فقال لقد صدقته في خبر السنة. إذن هذا هو الإيمان. القضية ليست خاضعة للأدلة، إنما الأدلة يؤتى بها لتقوم الحجة على أمثال هؤلاء. وإلا من لم يسع الله إذا أتى لا تنفعه جميع الحجج وجميع الآيات. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلم من شدة شفقته على أمته وحفظه على هدايته، ودليل على إيقانه في نفسه وأنه رسول الله حقا. يقول الله عز وجل له مهدئا من حاله: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك من أجل أن يؤمنوا. هذا ليس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رسول الحق على هذا الموضوع، ويشفق على هؤلاء القوم أنهم لا يؤمنون. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فأخبره الله عز وجل إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شئنا لأتينا بآية لا تقبل جدلا أو خاضعين إيمانا كرحا، ولكن أبت سنة الله عز وجل ذلك. هنا يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. هذا هو دليل الكفار، يقسمون الأيمان المغلظة أنهم يؤمنون إذا جاءت الآية. ويورد هنا الشيخ ابن كثير رحمه الله حديثا مرسلا يقول: إن لهم شواهد تروي عن الجرير، عن طريق الجرير، قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فقال: يا محمد، تخبرنا أن موسى كان مع معصى يضرب بها الحجر فانفجرت منه 13 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان في الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت له ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. فقال لهم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم. وهذا هو الحال مع الأنبياء السابقين، كانت إذا جاءت لا يتم لم يؤمنوا، جاء عذاب يستأصلهم كلهم، الصيحة والريح ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا بالأرض إلى آخره. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. مر معنا مثل هذه الآية في سورة العقود، سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسألون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. قال هنا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. أقسموا يعني حلفوا، وقسموا الحلف جهد أيمانهم. جهد أيمانهم يعني أعظم الأيمان، يعني الأيمان العظيمة، وأقسم الأيمان العظيمة، يعني كأنه أقسموا قسما عظيما لا يريدون أن يحنثوا فيه في أنه إذا أجاء فعيسى فيؤمنون. ويبدو الله أعلم أن هذا تعبير قرآني لم يسبق إليه، لم يكن موجودا في أساليب العرب قبل القرآن. جهد الأيمان، أقسموا بالله جهد أيمانهم، وجهد منصوب على أنها نائب مصدر، يعني أيمانا عظيمة من أحدان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، يعني أن الآيات لا تتنزل على رغباتكم، وحق الله عز وجل في الربوبية لا ينازعه في أحد في الآيات عنده، إن شاء أنزل وإن شاء لم ينزل، على أن الهداية لا تتطلب مزيد آيات، فلو كانت المسألة آيات فالآيات مبثوثة في الفوق، وقالوا لولا أنزل عليه آية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، نفس السورة ونفس المعنى، إن الله قادر على أن ينزل آية، فما كان الرد عليهم لا ننزل أو أنكم لا تدعون، الرد كان إن الله قادر على أن ينزل آية، وقال هنا إنما الآية عند الله. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم، الخطاب هنا إما أن يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أيها المؤمنون، وما يشعركم أيها المؤمنون أنها إذا جاءت هذه الآيات لا يؤمنون، أو أن يكون الخطاب للكفار، وما يشعركم وما يدريكم، وحين ليس يكون الهمزة مكسورة وهي قراءة، وما يشعركم وما يدريكم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقراءة الجمهور بالفتح، فتح الهمزة، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لكن يبقى نوع من الإشكال، وهي في قوله لا يؤمنون وما يشعركم، يعني الأصل في السياق أن يقال وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وما يجيكم أنها إذا جاءت يؤمنون، لا يؤمنون، لأن الآيات مسوقة للإيمان لا لنفي الإيمان. ما هو الإشكال يا شيخ؟ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. على كل حال هذه أتركها لكم تراجعونها أيضا، لأن الكلام هذا ما فيه كلام طويل، أحب أن تطلعوا عليه. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فتطلعون عليه ثم نقرروا معنا إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانه يعمهون. إذن الهداية بيد الله عز وجل، والآيات ليس كل من جاءت آيات الله آمن، فالآيات تقوم، وسنن من قبلكم في ذلك ظاهرة، جاءتهم آيات ومعجزات، ومع هذا كثير منهم لم يستجيبوا ولم ينفعوا ولم يطيعوا، ولهذا قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني يصيب الإنسان غفلة ويصيبه عدم استجابة على الرغم من جراء الأمر ووضوح الآيات، وما لا شك أن هذا ملاحظ الإنسان حتى لو نظر في واقعه وفي دنيا وفي أحواله العادية أن تختلف درجات اتجاهاتها، تختلف كثيرا حينما تحدث حادثة أو تقع واقعة أو فالناس لا بعضهم يستجيب بسرعة وبعضهم لا يستجيب، بعضهم على الرغم أن غير الحجج يبقى في نفسه غيب على الرغم أن يصار في القضية من سؤال ومناقشات ومن أمور أحيانا تكون كشكلت مع هذا لا يزال في قلوب بعض الناس غيب. وإذا قالوا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان كما مر معنا أكثر من مرة هو نوع من الاستعلاء، وغالبا فعلا الصادون عن الحق يصيبهم نوع من العنجهية ويصيبهم نوع من الاستكبار ومن تصغير الحدود، فعندهم نوع من الطغيان ويرى أن هذا كما يعبر عنه في الوقت الحاضر باستقلال الشخصية وأنه لا يتأثر وأن عنده من كما يقال من القناعات الفكرية وعنده من الاعتداد بالرأي، بينما هذا طغيان وهذا نوع من الطمس على القلوب. وإلا حق الإنسان أنه إذا ظهرت الآيات وظهرت الحجج أن يقبل، بل حقه أن يكون منفتحا يسمع الحق، بل يتلمس الحق ويطلب الحق ويتبين لكم ذلك جليا أحيانا حتى في بعض المناقشات العلمية. بعض المناقشات العلمية خاصة بين طلبة العلم أو حتى بين الفرق المختلفة أو بين المذاهب الفقهية المختلفة أو بين طلبة العلم حينما يتناقشون تختلف وضعيهم، وإن كان هذا أحيانا قد يعود إلى أصل التربية، لكن بعض الناس عنده انفتاح وعنده قبول ويحب أن يسمع الفائدة ويأخذه من أي وجدها من أي حتى ولو كان من المذهب المخالف ولو كان من الفريق المخالف، عنده قبول وعنده انفتاح، بينما آخرون في عنده نوع من الانغلاق إن صح التعبير ونوع من الاعتذار حتى أن ذا قوته وقيل لو فلان حجته ظاهر أو دليل ظاهر يكتفي بأن يصحر خده وأن يقول أسلقت من هذا لا يناقش، هذا نوع من الطغيان. فإنما حق المؤمن وحق طالب الحق حقيقة أن يكون منفتحا على جميع الفرق وعلى جميع المذاهب، فالحق ليس حكرا على مذهب واحد ولا على طريق واحد، المعصوم أكثر والسلح. ومع ذلك فالناس وإن كان هناك سعة في اختلاف الرأي وهناك سعة في ميدان الخطأ والصواب، المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران، ولا يفسق بعضهم بعضا فيما يسوغ فيه خلاف، لكن أيضا حق الإنسان يكون منفتح حجتنا ويتجرد من الهوى ويتجرد من العصبية ويتجرد من الأطماع الشخصية ويتجرد من الانتصار للنفس، وهذا مشكلة. كثير من الناس يتظاهر بأنه ينتصر الحق بينما هو ينتصر النفس، يدعو إلى الله بينما هو يدعو إلى نفسه، ها أنا عارفوني، يريد زعامة ويريد رئاسة، علوا طبعا قد يكون علميا وقد يكون علوا أيضا دنيويا أو اجتماعيا، حتى العلو العلمي أكثر ما يأخذ العلماء أو يؤاخذ عليه العلماء المنافسة، التنافس أحيانا مغلف، قد يكون تنافس مغلف مقصود به الاستعلاء، مقصود به كثرة الأتباع، مقصود به ها أنا أعرفوني، هذا كله من وسائل الصد عن الحق. ولذا حينما يناقش مثل هذا تجد عنده نوع من الاستكراه، أو حينما يبرز تلميذ صغير أو حينما يبرز إنسان من الفئة الثانية لا يسمع له ولا يجد له عنده قبولا، هذا إن شاء الله سلامة طريق من طرق الصد عن الحق وطريق من طرق الرواية والعماية، يقول لأن الحق ليس حكرا على أحد. الذي ينبغي في هذا هو معرفة أن من أراد الهداية سلك أسبابها وطرقها سواء في أصل الهداية أو سواء فيما يتعلق بهداية الحق في مختلف الناس فيه، ولهذا لا يهدى إليه إلا المؤمنون كما قال الله عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق في إذنه. فإذا كان الإنسان مؤمنا متجردا قاصدا للحق معتصما بالله عز وجل يهدى. أما إذا جاءت أمور طوارئ انتصار للنفس، طلب زعامة، نوع من الحسد الداخلي الذي قد لا يضره الإنسان ولا يلمس إلا، هذه كلها وسائل الصدود، ومع الأسف يعني حتى أحيانا فيه أنا وعدت أني أتكلم عنه، لكن هذا كان في درس التوحيد إن شاء الله في حتى نقبل العبادة ونجاحها. لو كانت النفوس مجردة هي القضية خلاف في الأولوية، القضية خلاف في الأولوية، والأبد لا يختلفون الناس، لا يختلف العرب ولا المسلمون ولا الجهات الإسلامية ولا إنما هو لو كان هناك نصح ولو كان هناك تجرد ولو كان هناك نصح للأمة ونظرا في شقة الخلاف لعلموا أن الخلاف كان في الأولويات. ويدلك على أن خلاف الأولويات هو أنك إذا لم تجد حقنا قوي حق إنما هذا يقدم هذا على هذا، والأولويات هذه يمكن أن تفهم فيها. فظلم الظاهر وانتهاك الأعراض والأموال لا يجب أن يقر أبدا، لا يجب أن يقر ويجب أن يعالج حرا. ومع هذا قوم يصدون عنه وقوم يتركون حدنا بل لا يفعلون ما يكاد يجب على ألسنتهم فضلا عن يفكروا فيه في عقوله. وأمر الله كان في القضايا الأخرى هذه حتى الدعوة إلى علاجها لا يمكن أن يكون في عشير وضحاها، هذه قضية دين وفكر للأمة، إعداد يحتاج إلى سنوات لا أقل أن تعد أمة من أقل من 30 سنة. فهناك عند قضية آنية مستعجلة كمريض في غرفة الإنعاش وعلاج إذا تعلق بتحسين الصحة والفيتامينات والتمارين الرياضية حتى يفقد الصلاة. فرق بين المعالجة في هذه القضية ومعالجة القضية فيها. فكان ينطلق في أنك في الأولياء والأولياء ولا كل الذي في معالجة الصحة حق هذا قصد إيه والله هذا الصحة إيه هذا الصحة فإذا أيها الأولوية. فإذا حينما يتجرد الإنسان أو أحيانا نسأل الله السلامة قد يكون هذا الصدود بسبب أغراض شخصية معرفة أنه ظهرت نوع من الحسد حقيقة، ظهر في بعض الجهات والفئات أنه نوع من الحسد سواء إما يكون حسد مالي وإما يكون حسد من نوع النعمة الموجودة أو نوع من الأمن الموجود أو نوع من الاستقرار مع الأسف. فكان فيه نوع من وإن كان هذا قد نساء لا يكون من المنتسبين للإسلام قد يكون من جهات أخرى لكنها استغل أسلوبي. فتكشفت أمور نسأل الله السلامة. فلو كان الإنسان متجردا يريد الحق لوجد الحق ظاهر وعليه دلائل وعليه علامات وعليه آيات، ولكن نذر ونذر في طغيانه نعمه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ولما كانوا اليوم إلا إن شاء الله. لو جاءت الملائكة والموتى خرجوا يخبرونهم بالأحوال وكل شيء جاءهم قبلا يعني مقبلا قرئ قبلا وقرئ في ذلك. لو جاءت كل هذه الأمور ما آمنوا، لأن القضية ليست قضية آيات، قضية تجرب الحق بعد الفعل يعني كما قال عز وجل في السورة فإنهم لا يكذبونك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم الله عليهم. كفار قريش قالوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، هو أمين وعنده ودائعهم وعنده أماناتهم، حتى حينما أراد أن يهاجر كانت عنده أماكن كفار وكانوا يأمنونه. فجعل علي رضي الله عنه يلقى بعده حتى يرد الأمانات إلى أصحابه. فقد رجل قضية آيات إنما أسباب تشد عن الهدى وبخافة الحسد والانتصار للنفس والمنافسة في الزعامة هذه كلها تشد عن الحق، أو أهواء شخصية مادية مالية كلها صدق. ولهذا كان أبو جهل حينما قيل له في الأمر قال نافستنا فنواسم على كذا على السقاية وغير إهادة، فقالوا منا نبي، فمن أين لنا نبي؟ فقالوا لنا حسب. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ولما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، لأن يجهلون سنن الله عز وجل ويجهلون أن القضية ليست قضية مزيد من الآيات وحشد من الآيات، وإنما هي أمور وصوارف وأسباب الهدايات يجهلونها. وقد لا يكون الجهالة هنا جهالة يعني عقل، وإنما جهالة قد يكون الحمق أكثر من أن تكون، لأنهم مكلفون وعندهم معتم قدر من الإدراك يتشعب التكليف. نكتفي بهذا القدر، وأظن عندنا بعض أمور كنا سألنا عنها منها الآيات السابقة ومثلها، ونقول إلا إن شاء الله في قوله تعالى ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليه حفيظا، ولو شاء الله ما أشرك، بينما قال فهذه القرى ستأتي سيقول لن يسبق لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. فقلنا لكم كيف يكون الجمع بين هاتين الآيتين، فأرجو أن تكون يعني راجعتم المسألة. بعد أن تكون مشاهدة راجعتم هذا نسيتم. حتى هنا قال بالآيات التي معنا اليوم ما كان اليوم إلا أن يشاء الله. قاسم عبد الفتاح عباس، وين قاسم عبد الفتاح عباس؟ وين ايه هو الماضي؟ احمد محمد الانصاري، احمد محمد علي، انت هذا قرات راجعت ام راجعت ولا نسيت؟ ايوه وايش بحفيظ الوكيل عليه؟ الحفيظ الوكيل قلناها عليه لو شاء الله ما اشركوا، بينما يقول يعني فاذا يعني كانت ان ظاهرا ان لهم حجه، لان الله عز وجل يقول شاء الله ما اشركوا، بينما رد عليهم فيات الاخرى سيقول لو شاء الله ما اشركنا. فكيف نجمع بين الايتين؟ هذا اللي راجع، هذا العقل اللي عندك، لكنك ما في معنى ستأتي بمفيد إن شاء الله. ايش اللي عندك؟ هذا حفيظ وكيف؟ نعم هذا على حفيظ ولا وكيل؟ طيب وحفيظ وحفيظ على كل حال عضو مقبول إلى حد ما، على اعتبار أنك حضرت في هذا الأمر، وإلا أحيانا قد يكون هذا عضو غير مقبول لو أنك ما أتيت بمثل هذا، لأن أنا فهمت هكذا، أما ما دام أنك أتيت بشيء يدل على أنك يعني صار عندك لبس، أما لو قلت عندي لبس ولم تأتي بشيء يعني المسألة تحتمل النظرة. أبو بكر حسن بوسة، أنت يلا رجعت أو ما رجعت؟ ما رجعت، ما وصلت راجع إن شاء الله. لا مسجد الحرم، لا مسجد الحرم قريبة أيضا. يعني مثلا ما عندي كتاب هذه ليست حجة، لأن الحين أنا المطلوب ليس في الكتاب الموجود بين أيدينا، وإنما تراجع الإنسان كتب أخرى في مكتبة الحرم وهي قريبة جدا ومفتوحة أيضا في الصباح وفي المساء، والكتب فيها مبذولة أيضا، فأرجو أن لا يكون يقرأ علي محمود الأنصاري. غزة لا نبوذ إلا ونجح. طيب هناك أخرى لكن الآية الأخرى سيقول لجيس فلو شاء الله ما أسفنا ومحتج ولا أسفنا الذي قلت هو هذا هو ظاهر لا يا لو شاء الله ما أسفنا ومع هذا ما قبل من مالي خجة هذا لا تقبل من خجة ليس كذلك بينما هي صحيحة في الآية الثانية ولو شاء الله ما أسفنا ليس كذلك أنا بوجه لو أنك راجع ولا تقول يعني ولا تترك الامر فقط لسان خط الكتاب الله ينبغي ان يراك ملايين امان لولو ها انت انا ماشي خمان هذا ها ماذا وجدت هيا هيا سبحان الله على هذا مشكله ولك الجميله ها ابراهيم محمد الاول ذكوري راجعته أيوة ومن عمياء ومن عمياء وانا سألت عن هذا هل أنا كلفتكم بموضوع حجر وفي ها حجر وفي والثاني لو شاء الله هذا في خير أي مرة في حجر وفي أنت عيد مرة أخرى في موضوع حفيظ وكيل لا أريد أن يكون كلاما مفهوما لا أن تقرأ قراءة تجمع في الجلالين الكتاب الذي معك ما هو البيضاوي جلالين ها محمد إبراهيم مولود الأنصاري أنت؟ ها عندك علم أو أثارة من العلم فيها؟ إيش الكتاب اللي معك؟ ما الكتاب اللي معك؟ أي كتاب؟ الكريم؟ لا أنا أريد شيء محضر من غير التفسير من غير الكريم هذا الكريم بيني وبينكم هذا هذا يعني لا تقرأوا إذا شيء مفهوم هذا شيب من محمد الهادي هكذا ها شيبوي ولا شيبوي أنت شيبوي من محمد الهادي ها حياك الله أيوة ما حبك يا سهل عبد الله إدريس محمد أنت ما عندك علم خير عبد الباسط عمر عبد الباسط عمر إبراهيم وآدم أنت إبراهيم ولا عبد الباسط يلا هات إبراهيم عندك شيء ما رجع إذن أيضا أتركها لكم للجلسة الغد راجعوا من اللي راجع الآن منكم ثلاثة أربعة إذا نتصل بكرة حتى يزيد وتوعيد نفس الأسماء توعيد نفس الأسماء إن شاء الله صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم مع الموضوع الآن أيوة. ونشيركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون رجعوا معها